ذلك قد أطلب منه أن يستجيب لك فتقول الله استجب يا رب. فهذا ما نعرف من جهة اللغة ومن جهة النحو. فيبقى كما قلنا الحكم قلنا على ما قاله أئمة العلم أن أكثر العلماء على استجبابها. لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة السرية، غير أنها في الصلاة السرية بالنسبة للإمام وحده أن يقول سرا، وبالنسبة للعموم وحده أن يقول سرا. أما في الصلاة السرية فيجتمع صوت الإمام مع المأموم، وقد وردت ذلك أحاديث كثيرة وآثار كثيرة. ففي الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وليس معنى هذا أن الإمام لا يقول آمين، ولكن بمعنى أنه إذا أنهى قراءة الفاتحة فليجتمع تأمين المأمومين مع تأمين الإيمان، لأنه صح عن رسول الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا إن الواقع تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دلالة على اجتماع التأمين، أي تأمين أهل الأرض مع الإنسان، فإن الموافقة تأمينه تأمين الملائكة. ويفسر ذلك ما رواه ابن أخي عن عطاء وهو ابن أبي رباح يقول أدركت مئتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى إن المسجد لجد، أي بمعنى رجش، أي بمعنى اختراق أصوات المجتمع التي تحدث صوتا عاليا. وهذا الأثر وبعده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عطائه حيث قال صليت وراء ابن الزبير يعني في مكة وأضاع الأئمة بعده فكانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى إن المسجد لرجع لرجع. وفي الصحيح أيضا وفي السنن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتأمين حتى يسمعه من في الصف الأول. فالمهم الأحاديث في هذا الموضوع كثيرة وكثيرة جدا، ولهذا اعتنى بها أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، فهو بعدها في ثلاث مواضع من صحيحه وبين الحكم في ذلك. وكذلك غيره من أئمة الحديث في الترمذي وأبي داود والنسائي وجميع كتب الفقه والحديث ذكر التأمين وبين صفته وحكمه من الجهة الشرعية، غير أن هناك خلاف بين المذاهب بالنسبة للملك لهم وجهة، وبالنسبة للحنابلة لهم وجهة، وبالنسبة للشافعية والحنابلة لهم وجهة. وأسهل الناس باتباع الدليل منهم هم الشافعية والحنابلة، أما المالكية فقد ذكروا علة بهم لا وجه لها ولا دليل عليها. وكذلك نحن ذكروا بعض العلل في كتبهم وفي مذاهبهم لا وجه لها ولا دليل عليها، والدليل يريد ما ذهب اليه الشافعيه وما ذهب اليه الحنابله في يرجع إلى ذلك. فإن هذه الصفة من أمهات صفات الصلاة ولا ينبغي للمسلم أن يتركها لتأدبه أو لما قاله بعض المذاهب التي فيها خطأ وصواب. ونحن دائما نرجح ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضرب عن أخطاء العلماء صفحة ونثني عليهم وندعو لهم بالخير وبالرحمة. والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والمسلم غير ملزم بخطأ أحد كان من كان ذلك العالم. فلهذا الذي صح عندنا من الحديث هو ما ذكرنا بعضه وهو الذي تحسدنا عليه اليهود. يعني من الأشياء التي تحسدنا عليها اليهود هذه الصفات في صلاتنا وهي صفة الآمين في صلاتنا. فلهذا علينا أن نبالغ في رفع أصواتنا حتى نتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم عطاء وحكى لنا عن ذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم للتهميم. غير أن الأمر بهذا يبقى خفيفا، فمن صلى ولم يؤمن بصلاته فصلاته صحيحة. يعني لو ترك التهميم ساهيا أو ناسيا فلا شيء عليه. غير أن الذي يتركه متعمدا أو يتبدو بالمذاهب فينظر في حاله. فالمسلم لا يدري بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها لقول فلان أو لقول علان. فالسنة هي الأساس وهي العمدة وعليها نسأل أمام الله سبحانه وتعالى وما كلفنا الله تبارك وتعالى من خطأ حديث كما كان نعلمه. فهذا هو القول في هذه الصفة وهي صفة أما بقياس العقيدة في هذه الصفة فهذه هذا معنى عظيم ودلالة على تعلق المسلم لربه تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياته، لا في قوله ولا في فعله. فقول المصلي آمين هذا دلالة على تعلقه لربه وأنه لا حول له ولا قوة وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الخير وعليه الاتكاء وعليه الاعتماد. فإن شاء أجاب ما دعوناه به وإن شاء أمسك ذلك فهو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأنت يا مسلم تفوض لربك وتدعوه وتتعلق به في كل لحظة وهو الذي بيده الأمر وبيده مخارج السماوات والله فلا اختيار لك أنت وهو صاحب الشأن وله الحكمة ويعلم سرك وعلانيتك. فإذا المهم ما من لحظة من لحظات حياة المصلي إلا وهو يتمسك بعقيدته ويبرهن بها بلفظه وبقوله وبفعله. فهذا من أمهات العقائد والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العباده. فهو مخ العقيده وهو ام العقيده. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لولا دعاؤكم لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني الدعاء هو الاساس. فلهذا الدعاء من الاسس الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها وأن يعتمد عليها وأن لا يبالي بمن يحاربها ولا بمن يدفعها بقول فلان أو بعلان أو بمن فلان أو للملائكة الفلانية. فلهذا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يتمسك به كان من دفعه من كان. إلا أن أئمتنا رضوان الله عليهم لهم عبار في ذلك. أما المتأخرون فليس لهم في دفع السنة إلى الجهل والضرار والصدر الواسع العريض الطويل الذي لا مستند له. أما أئمتنا بمثل ما مالك ومن مثل أحمد الشافعي وأقربهم، فهؤلاء رضوان الله يعني فهذا عذر وعذر في الأخذ وفي اختيار بعض الأقوال. أما من جاء بعدهم فهو يأخذ بخبرهم ويتعمد ذلك أحيانا، فلهذا نحن نتبع في كل شيء ما صح عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. ومباشرة ننتقل من هذه الصفة إلى قراءة العامة، وهي الصفة التي تلي هذه الصفة. فبعد أن يقرأ المسلم الفاتحة لله وبعد أن يؤمن يدخل في القراءة. القراءة هذه في الحقيقة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على المصلين، حيث تذكر اتصاله بربه بهذه القراءة، ويختار إليها من الآيات ومن الصور ما يناسب حفظه وما يناسب فهمه وما يناسب حاله. فلأن السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى رأسهم إمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختلفت قراءته من صورة إلى أخرى ومن آيات إلى أخرى. فلهذا لا نستطيع أن نجزم مسلما من المسلمين بقراءة صورة معينة أو بآيات معينة من القرآن كله من أوله إلى آخره. فللمصلي إمام كان أو مأموما أو منفردا أن يختار ما يشاء من أهل القرآن، من البقرة، من آل عمران، من النساء، من قصر المفصل، من يعني متوسط المفصل، من طوال المفصل، بجانب من جوانب القرآن إن شاء المصلي قرأ به ولا إشكال فيه. هذا هو الحكم العام، وهذا محل اتفاق بحمد الله من أهل العلم، فجميع العلماء متفقون على أن المصلي إذا قرأ بأي قرآن قرأ فقراءته صحيحة وصلاته صحيحة، ولا خلاف بينهم بحمد الله في هذا القول. غير أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قرأ في صور معينة في بعض الصلوات، فكما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه مرتض سمعته يقرأ صورة المصلاة في صلاة المغرب، وذكرت أنها آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم الفضل سمعت ابنها يقرأ بسورة المصلاة، فمدحته وقالت له ذكرتني بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. هنا وقفة فنية مع المفضل، وهي ذبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس يعني الذي يريد أن ألقي عليه، وهي كيف كانت نساء الصحابة وكيف نساء أهل الزمان، كيف ذلك العلم وكيف علم أولئك، يعني انظروا بارك الله فيكم كيف هي الآن تدعو ابنها، ماذا يقرأ الابن وماذا تسمعه الأم وماذا تتذكر الأم. هو اللي تسمعه بابنها قراءة القرآن، والابن يقرأ القرآن، والأم تتذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الحياة، وهذا هو العلم، وهذه هي التربية، وهؤلاء يؤمن الناس. بخلاف هذا الزمان فلو سمعت ابنها يقرأ من أغنية فلانة أو فلان لقال له ميرسي أو ثانك يو أو حاجة من هذا الكلام، يعني ذكرتني بأغنية لله بن عباس مع أمه، وهذا تعبير عظيم الذي أقر فيه أم الفضل لابنها عبد الله بن عباس، في حيث أنه قرأ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته ثم وصلته. المهم ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته في صلاة المغرب هي صورة الموصلاة، وهي الحقيقة من أعظم صور القرآن، لأنها بلا من ذكر ما هو واضح في كتاب الصور. وأيضا استحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيرها أنه قرأ بسورة العرف الآن من صلاة، واعتبرت هي أطول طولين، يعني من أطول الصور بعد سورة البقرة في عدد الآيات. هذا أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السلف بعده ورضوان الله عليهم فقد صح عنهم صور كثيرة، فقد صح عن الصديق كما روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح أنه صلى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة البقرة في ركعتين على الصديق، وصح عنه صور كثيرة، وصح أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الكهف، وصح عنه أنه قرأ سورة يونس، وصح عن السلف من مثل هذه الصور الشيء الكثير. وقصة معاذ مع الجماعة الذين قرأ له سورة البقرة معروفة عند الجميع، لما قرأ لهم سورة البقرة واستطالوها طويلة فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال له كلمة معروفة أفتان من أتاه يا معاذ. فالقصد بالإمام له أن يرفق بأمة، يعني أمام الإمام إذا كان جاهلا يوضع الأمة عليه أن يسير بمدرج، أي أن يقرأ له من الصور التي تناسب هوايته على شرط أن لا يخل بالقراءة ولا يتعمد اختيار الصور القصيرة كتعمد كثير من الأئمة لقراءة كثير ما يقرأون صورة الإخلاص بصورة مسرعة أو قراءة التوفر بصورة مسرعة، فهذا لا ينبغي أن يتعمد، ولكن ينبغي أن يراعى من حوال الناس ما يناسبهم. وهذا الأمر كما قلت وكما أقول غير مرة يحتاج إلى تربية في الأمة، يحتاج إلى أن تربى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تربى على الصبر في الصلاة، وعلى الأئمة أن يدركوا الحكومية على هذه القضية، ولا ينبغي أن تعمل دائما قصرا صور حتى يرضي المؤمنين، فلا ينبغي هذا الامر ابدا، فينبغي التدريب، وهذا يحتاج كما قلت اليه الى تربيه. غير انه في يوم الجمعه الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح هو صوره السجده وصوره الانسان، يعني اتى على الانسان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغير ما أبدا في يوم الولدية. وكذلك الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة صح عنه سورة الجمعة وسورة المنافقون وسورة الأعلى وسورة الغاشية. أما ما يفعله الكثير الآن من الأئمة على المنابر من محاولة اختيار الآيات المناسبة للموضوع الذي قرأ في الخطبة، لا شك أن هذا أمر مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى بهم أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأوا على المؤمنين، وأن يعلموه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قراءة الجمعة مع المنافقين وإما قراءة الأعلى مع الغاشية. هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلوات الأخرى أنه قرأ بسورة القلب. والمهم الذي يريد أن يعني أن الأمر في هذا واسع. أما هناك قضايا أشار إليها البخاري وهو معناها في صحيحه رضي الله عنه، وهي أيضا موجودة في كتب المذاهب، وهي قضية قراءة من آخر القرآن ورجوع إلى أوله في الركعة الثانية. مثلا يقرأ بصورة الفجرات في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية بصورة ياسين مثلا. فهذا طبعا عند الأئمة أو عند الحنفية أو المالكية يعتبر مكروه. أما الذي صح عن السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من أئمة السلف أنهم قرأوا هذه القراءة، فكما خرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بالكاف ثم رجع إلى يوسف، وصح عن كثير من السلف. بل كما في الصحيح أي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المعروف أنه قرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى آل عمران. فالمهم إن قضية يعني القراءة أي قراءة الصور من أول القرآن والرجوع إلى آخر يعني القراءة من آخر القرآن والرجوع إلى أوله في صورة قبل الصورة أو صورة بعد الصورة، هذا لم يصح عن المعصوم فيه شيء. بل صح كما قلت عن السلف رضوان الله عليهم خلاف ذلك، بل كما قلت كما في البخاري عن أمير المؤمنين ورفع عن الرزاق وابن أبي شيبة لذلك آثار كثيرة عن كثير من السلف الذين قرأوا في هذه الطريقة. وأيضا لو قرأ المصطفي بأول الصورة وقرأ بالركعة الثانية بآخر الصورة لكان في ذلك مصيبا، ولو قرأ بجزء من هذه الصورة بركعة وبجزء من الصورة الأخرى بركعة أخرى لكان بذلك مصيبا. المهم القضايا كلها على طريق الاختيار، فلو يعني قرأ من أول من آخر القرآن ورجع إلى أوله أو العكس فلا إشكال في ذلك. أما ما يوجد في كتب المذاهب وذلك عند المالكية وعند الحنفية فهذا الحقيقة لا دليل عليه والأدلة على خلاف ذلك. فلهذا ما ذكره أيضا العلامة ابن القيم في زاد المعاد من التركيز على الاختيار على أواخر بعض الصور، وحاول أن يذكر من هذه الطريقة تناولها ولا دليل عليه. والصحيح ما قدمنا وهو أن المصلي له اختيار في صراحته في القرآن كله. وأما المالكي الذي يرى التركيز على صور المفصل بل يكره كراهة ذلك غريبا لا يقيم له ولا دليل عليه. ولهذا في الحقيقة الذي يتبعه الآثار السلفية والأحاديث النبوية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتسع مداركه ويقل خلافه ويقل إنكاره. وبأخذ الجهل بالآثار السلفية وبالأحاديث النبوية يكثر الإنكار ويكثر الخلاف بين المسلمين. والذي جعل هذا في الحقيقة هو عدم احتلال المكانات في مكانها، لأن الناس الآن عندهم من التعظيم لبعض الفقهاء ما ليس لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ليس لأئمة التابعين بل وما ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب على المسلمين ان يركزوا في ابنائهم وفي ذرياتهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاول، وان بقي ان تقطع العلاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا مثيل له ولا نظير له وانه لا ينبغي لاحد ان يقف امام كلامه ولا امام فيه، فهو الحجه التي لا ينبغي ان تجادل ولا ينبغي أن تؤخذ بعين السخر بعين الضعف أو أنه كشخص عادي يتكلم، وأنه وحي يبلغ عن الله. فينبغي أن ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته وأن نقتله قبره. فإذا جاء الكلام عن رسول الله عليه وسلم قولا أو جاء فعل رسول الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يناقش ولا ينبغي أن نضعه في ميزان المناقشة مع ابتدائي من أجمل العلم أو فقيه من الفقهاء أو صحابي من الصحابة أو تابعي من التابعين. فالقول هذه المسألة يعني محترمة يعني لا يصل إلى أحد كان مكان. وهذا نص عليه القرآن ونص عليه هو يمشي صلى الله عليه وسلم في آيات القرآن وفي أحاديث النبوية. نريد لا ينبغي لنا أن نأتي بكلام رسول الله وأن نقارنه أو أن نعارضه بكلام فلان أو علان أو زيدان. أيضا في المرتبة الأخرى وفي مرتبة الصحابة ينبغي لنا أن نعتبرهم وأن نعتبر بعلمهم وبإمامتهم وأنه لا يصح أحد لا من كان إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى صحبتهم لها الميزة ولها الخصوصيات التي لا ينبغي أن نقارنها في أحد من الناس يعني من التابع ولا من الفقراء وهكذا نسير كل طبقة بقدر قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلام المتأخرين أن نقارنه بإقوال الصحابة أو بإخوان التابعين أو بكلام رسول الله فلا شك أن هذا أمر ومن الجهل بمقدار صحابة رسول الله ومن الجهل بمقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كما قلت الاطلاع على الآثار السلبية وعلى الأحاديث النبوية يزيل خلاف بين المسلمين ويجمع حملهم ويعلم ما كان عليه هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. إذن القراءة تبقى هكذا أمر اختياري وقد ذكرته نماذج من الصور التي يمكن للمسلم أن يركز عليها. ولو كان القراءة أو كان لا يحفظ إلا صورة معينة فله أن يقرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. لو كان لا يحفظ إلا صورة معينة فله أن يكررها في أعدادها. والقراءة كلها من أولها إلى آخرها ليست بأمره الواجب. يعني بحيث لو تركت القراءة غير بس عن الكتاب لا أقول لك تعمل معه فالصلاة صحيحة وإذا لم يكن هذا الأمر إجمالا. تقال لنا قضية سيريا وقضية الجيرية. فمن يعني قرأ بما يصرف في شعر بما يصرف فيه فلا سجود عليه ولا شيء عليه. ومن أصر بما يجرى به فلا شيء عليه خلاف المالكية وخلاف الهنفية رضي الله عنه. لأنه ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الآية أحيانا. يعني مثلا يقرأ لنا سورة الآلة وأحيانا ينطق بآية من الآية مثلا والذي قطعه إنه يعلم الجهر وما يخفى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار. هكذا يعني لو تسمعوا آية أحيانا فالأمر بذلك خفيف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فإذا كان في صلاة النافلة ومر بآية رحمة فليسأل الله تبارك وتعالى من رحمته، وإذا مر بآية عذاب فليستعيذ بالله من بلائه وعذابه وناره والأمم التي أمر بآية. المهم إذا مر بآية رحمة فليسأل، وإذا مر بآية عذاب فليستعيذ. فالمهم هذا لا يعني لني قضية القراءة وننتقل إلى قضية الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا ونقتصر على بعضها ونطلع على الإخوة حتى لا نمل. طبعا لا يمل الأسئلة على الحديث. فأنا يعني السؤال الذي نذكر في الحديث الثالث الحديث الأول هذا الحديث خرجه ابن عساكر في تاريخه وفيه رجل اسمه الحمام وهو منكر الحديث. ولعل من هذا الحديث ما أشاهده عند الدفن ما يفعله بعض المسلمين عند دفنهم بأمواتهم من وقع بعض الغروض بعض الأمور التي توضع في القبر. هذا يمكن منه نجاة من هذا الحديث الساقط الذي ذكرنا يعني ما فيه من العلة فلعلهم جاءوا من هذا. الأصل في الميت أن يدخل إلى قبره وأن يدخل إلى لحده إن كان في القبر لح، ولا ينبغي أن يضاف إلى ذلك شيء، لا ما يفعله من الورود يعني يأتون بماء فيصبونه في القبر فهذا عمل مبتدع ولعلهم أخذوه من هذا العمل. بعضهم يضع الحرم يعني يصبونه أنواع من الحرم، كل واحد له بدعته. فالميت يدخل في قبره ويوجه إلى قبلته وأن يدخل بما أدخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلقى عليه وعبوه ولا يزال على ذلك. ثم يبنى الحديث غير صحيح وما يفعله المسلمون أمر مبتدع مخالف للسنة. الحديث الثاني وهو الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الدم ويصحح البصر. قال الصراني هذا حديث موضوع نعوذ عضو قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الدم ويصحح البصر. يعني نحن أغنياء عن هذا الخراب هذا الحادث من الله عندنا نصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح في الصحيح أن المسلم أو المؤمن إذا توضأ ينصي مع كل قطرة من توضأ بها مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء تنزي مع الذنوب وتؤول حسنات. فلهذا لا حدث لهذا. ثم الوضوء هو يكون لأشياء معينة مطعم لسانها لأن الوضوء أصلا للعبادة ولا لا؟ للعبادة الفعلية إما صلاة أو قراءة هذا الذي وضع له من شيء معين. أما هذا الأكل فعليك في الإنسان إذا كان نظيف به أن يأكل. وهذا وجه بالله من سماحة الإسلام. الإسلام هو في سماحة ليس في تأخير لأن كل من أبي تأخير جاء الإسلام بإزالته. وهذه من صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع عنه إصراره والإحلال التي كانت يعني فإلزام الناس بالوضوء أو حتى بالاستحباب عند الأكل فهذا يتنافى مع سماحة الإسلام. المهم يشوف إلى حكمة يعني كما يحتاج الناس في الوضوء يعني حتى يضيع المسلمين عن دينهم الصحيح بدل توجه إلى مصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلى مثل هذه البلايا وهذه المصائب. الحديث الآخر الوضوء على الوضوء نور على نور لا نحتاج إلى هذا الأمر إلى حديث النبي الإسلامي ذكره الغزالي في الإحياء وقال العراقي لم أجده لم أقف عليه وسبقه المنذر يعني هو إيمان من الأحاديث التي من الخبايا الأولى في الإحياء والإحياء هو مخبأ في كل ضعيف ومفرد يعني مخبأ كبرى مع الأسف. الله المستعان ينشئ هذا البلاد الذي يصيب بها الأمة يعني أحد الموضوع الظاهر بالأكوان وضربهما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. الحال البداية البداية هي الكفر التي السنة فيها نقولها تجد رجل يجتهد في البداية وخشى البداية ليرى ما ولكن السنة التي ذكرها سبحانه فإن الله شرك لا شرك بعد يوم في إسرائيل الله كل مسلم بلا حسى عرفوك لا تعلم ما تعلم سبحانه وتعالى ألا تجعل في الغشية وفي المعيش يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى اجتهد عن مسلم بلا حسى جميلة جدا كما اجتهد عبد الزنا لقوله إلا لو اضطعوا في وضع من الأحاديث التي ينبغي أن يشمر الشباب الإسلامي في هذه الشبابين وهذه المصائب التي دنس بها رسول الله ضعيف وموضوع فإذا تجد الكتاب لا يبالغ في الاستشهاد والخطباء لا يبالغ يعني يأتي ويصور لك جمعة أحاديث ضعيف وموضوع ولا يبالغ يا أهل من خبر الله ولا ينصرع ولا ينسان ولا
فإن دين مسلم في تسمية محمد وهو فالخطيب في من فكانوا من جماعته كلهم مطيعين رجل بار يركبون معه وما رأوا أحد يشطي مع الناس إلا وحده. وكان رضي الله عنه بار امرأة أو خمرة راوضه عن نفسه وأحسس ألم حاجته سواء كان ابن أمير أو ابن وزير والبالغ رجل والدين أو دين ولا يلتفت إلى الناس ولا يعني من أحد. وإذا كان إذا حضر السماء يحمل المرشد ويجري به الحصان
في هذه الدار.
نصه جمال عند ربي موافق ما حصل له جد. وكان سيدنا عبد الخواص رضي الله عنه يمسك له الحملات. ومن الشيخ والاستاذ سيدنا عبد الخواص رضي الله عنه وكان محلك شميع يحرفه عن محبوب الاسلام فكان اذا قال قول لا بد ان يقع على الصفه التي قال. وكنت اصل له الناس يشاورون وعد حوالين فما كان قط يحوجهم الى كلام بل كان يخبر الشخص بواقعته التي اتى باجلها قبل ان يتكلم فيقول طلق مثلا او شارك او طائف او سفير او سارع او لا تسارع فيتحير الشخص ويقول من هذا بامر وكان رؤوف الغريب لا احده
سيعود الجنون ولا ها؟
ولقد قربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.